خلونا ناخذ دقائق نصلي. يا رب مرة تانية بنحط نفوسنا بين إيديك، مرة تانية يا رب نجي قدامك وإحنا غير مستحقين، وأنا غير مستحق يا رب نأتي أمامك. أشكرك طبعا لأجل دم المسيح يسوع، لأنه فيه وحده بنأخذ الاستحقاق، إذا جاز التعبير وكان لنا أي استحقاق، فيه وحده يا رب نقدر نأتي أمامك ونتواصل معك يا رب. في اسم يسوع وفي سلطانه وشفاعته يا رب بنسألك يا رب أنك تكلمنا وتتعامل معنا مرة أخرى، تاني وتاني يا رب نسألك أنك تكلمنا وتتعامل معنا. نشكرك لأنك دائما لازلت تارك الباب مفتوح يا رب، لم تغلق الباب يا رب. اتكلم إلى قلوبنا من فضلك في اسم المسيح يسوع، علمنا يا رب، قدنا يا رب لنأتي إليك يا رب ونعرف الحق في اسم المسيح، أمين. كان في واجب عندنا مرة ثانية، حد ما قراش قصة سلوى؟ اوكي، ناخد دقايق لو عندكم اي اجابات او تعليقات. كان السؤال في نهاية قصة سلوى، ايه في رأيك ما هي المشاكل الأساسية في حياة سلوى؟ دلل على اجابتك من سياق القصة. قصة سلوى مأخوذة من كتاب لم يترجم بعد بعنوان الحدود Boundaries للكاتبين هنري كلاود وجون تاونسند. طبعا مصرتها بعض الشيء، فهو اكيد بطلة القصة ما اسمهاش سلوى، لكن عملت بعض التعريبات البسيطة. فاليوم في حياة سلوى زي ما احنا شفناه واضح انه حسب ما الكاتب عايز يورينا انه حياة تفتقر الى الحدود السليمة، وده اللي هنبتدي نتكلم عنه النهاردة والاسبوع اللي جاي. اللي شفناه وإيه اللي لفت نظرنا كمشاكل في حياة سلوى. طيب أحب أشارك بالنقط اللي أنا كاتبها. فعندي خمس نقط هما ملامح، بيشكلوا ملامح الضعف أو فقدان الحدود الشخصية، ملامح ضعف الحدود أو فقدان، مش قصدي الضعف في حياة سلوى نفسها، لكن ملامح ضعف الحدود أو فقدان الحدود دي خالص، ملامح ضعف أو فقدان الحدود الشخصية من خلال حالة سلوى. واحد، عدم القدرة على رفض ما يجب رفضه، فهي ما بتعرفش تقول لا. في حاجات مفروض فيها تقول لا، سمعنا أكتر من موقف مفروض تقول لا وما قدرتش تقول لا، رغم أنها هي عايزة تقول لا والصواب أنها تقول لا. هل أحيانا من الصائب أن احنا نقول لا؟ طبعا 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 من الصائب ان احنا نقول لا في احيان كتير. فهنا في سمة من سمات الحدود الضعيفة للشخصية، ان الشخصية دي مش قادرة تقول لا في الوقت اللي هي مفروض تقول فيه لا، الوقت المفروض ترفض فيه اشياء معينة بتيجي على نفسها وما بتقدرش تقول لا. نمرة اتنين، وطبعا مرتبطة بواحد، المسايرة واسترضاء الاخرين لدرجة التنازل عن المسؤولية الشخصية عن الذات، لدرجة انها تيجي على نفسها، لدرجة انها تتنازل حتى عن مسؤوليتها عن حياتها هي، ربما عن حياة ولادها ومسؤوليتها في مقابل المسايرة واسترضاء الاخرين. والشق الثاني في المشكلة دي انها بتخلط ما بين مفهوم التضحية المسيحي وخدمة الاخرين وبين العيب ده او الخطأ ده اللي هو المسايرة. فهي بتفهم ان المسايرة والاسترضاء هما مفهوم مسيحي، مش ربنا قال اخدم الناس واضحي فهي بتخلط ما بين مشكلة في شخصيتها وبين مفهوم مسيحي عن التضحية. فطبعا المسايرة والاسترضاء مش هما التضحية. ببساطة بنسمع دايما انه عن واحد انه ما بيحبش يزعل حد، ما بيزعلش حد، فما بيزعلش حد، لكن ربما بيزعل نفسه، ربما بيزعل الله، ربما بيزعل ولاده، فهو بيجي على نفسه علشان يساير الاخرين وما يزعلش حد منه. ده بيدل على حدود ضعيفة في شخصيته. هنفهم طبعا بعد شوية يعني ايه حدود، النهاردة والاسبوع الجاي كله هنتكلم عن يعني ايه حدود. فممكن كلمة حدود تبقى غامضة بعض الشيء وبعد شوية هتتضح اكتر، زي ما تعودنا دايما في ان العلم تراكمي. اشكركم. المشكلة الثالثة منطق الضحية في التفكير والإحساس والتصرف. منطق الضحية في تفكيرها وإحساسها وفي تصرفها وفي سلوكها. دايما الشخص ده بيشعر بالعجز وفقدان التحكم، إنه مش في إيده، مش بإيده شيء، مش بإيدي. طب هعمل إيه؟ مش بإيدي إن أنا أرفض، مش بإيدي إن أقول لا، مش بإيدي، مش بإيدي، هعمل إيه؟ ما الحاجات دي لازم تتعمل، ما لازم أنزل مع ماما زي ما طلبت مني، وإلا بقى مش بكرم أبويا وأمي، وأنا لازم. واضح ان في خلط هنا ولخبطه كثيره، ولازم اقول لمديري ماشي واخد الشغل اعمله في البيت. لا، مين قال طبعا ان ده لازم؟ محدش قال انه لازم، لكن بسبب الخلط هتلاقي تبريرات لنفسها، انه ما هو الكتاب قال اكرم اباك وامك، ما هو لما انا اضحي برضو اعملها بقى كويسه وابقى خدومه وما ابقاش انانيه، لما انا اخد الشغل من المدير هبقى انقذت الموقف. ففي تبريرات، لكن هي الحقيقة إنها تشعر بأنها محتاجة، ما تقدرش تقول لا، أو محتاجة تساير الآخرين عشان ما تخسرهمش. حد قال الشعور بالنقص أو إحساسها بالرفض، خايفة منه، ففي النهاية بتحس إنه مش بإيديها، رغم إنه الأغلب أغلب هذه المواقف هي في إيديها التحكم فيها. والعجز أو فقدان التحكم هي مسؤولة عنه بسبب ضعف الحدود. المشكلة الرابعة التعود أو الاعتياد على تحمل مسؤولية الآخرين بدل منهم. يعني الإنسان محتاج هو يشيل مسؤولية نفسه، زي إن المدير اللي أخر الشغل ده وما خلصوش في وقته، وهي مجهزة له المسودات بتاعتها من أسبوعين، وهو جاي وهما ماشيين مفروض ما تاخدش شغل تعمله في البيت، فهو مفروض يتحمل المسؤولية دي، هي تشيلها بداله. الولاد يأكلوا ويسيبوا الأطباء على السفرة، هي تشيلها بدلهم، معلش ما هم لسه صغيرين، إلى آخره. ففي نمط من السيء من الاعتياد على تحمل مسؤولية الآخرين بدل منهم، وبالتالي لوم وعقاب النفس والإحساس بالذنب اللي سمعنا عنه هنا على مشاكل الآخرين. فلوم النفس وعقاب النفس لأن ما قدرتش تخلي جوزها أحسن حاجة، ما قدرتش تخلي حياتها الزوجية أحسن حاجة، وكأنها هي المسؤولة الوحيدة فقط عن أن الحياة الزوجية تبقى أحسن حاجة. لأنها شايلت نفسها المسؤولية دي اللي هي مش مفروض تشيلها لوحدها، زي مسؤولية الأطباق ببساطة بعد الغداء، هي بتعمل حاجة وكل واحد عليه حاجة في الأسرة، لكن وأنا هنا بتعمل كل حاجة من أول الطبخ لغاية إن الأطباق تدخل الغسالة وتتغسل أو تتغسل على الحوض، فهي شايلة كل حاجة. فلما الأمور ما تمشيش مظبوط وما تنتهيش صح، تبقى هي دايما المذنبة، لأن هي المسؤولة، والأولاد مش مسؤولين، والزوج مش مسؤول، وقائدة الاجتماع مش مسؤولة، ومحدش مسؤول، هي الوحيدة المسؤولة. فبالتالي تلوم نفسها وتعاقب نفسها وتشعر بالذنب، لأن المشاكل دي ما تحلتش، وهي المسؤولة إنها تحل مشاكل الكون كله. ففي حتة غريبة مش هقدر أشرحها دلوقتي، بناخد فيها حوالي 3 ساعات، أنا بسميها الكفالة، مشكلة بسميها أو ترجمتها سميتها الكفالة. في حتة غريبة هنا، إن الإنسان اللي عنده حدود ضعيفة وما بيقدرش يقول لا، بيشيل نفسه مسؤولية الناس كلها، هو اللي بيشيل نفسه، ولو الأمور ما مشيتش كويس هو بيذنب نفسه، يشعر نفسه بالذنب ويحمل نفسه المسؤولية. الشخص اللي عنده حدود ضعيفة، ودي جزء من الحتة الغريبة أو المشكلة الغريبة اللي اسمها الكفالة، إنه هو نفسه بيتجاوز حدود الآخرين. هو نفسه لما يشيل مسؤولية غيره، لما يشيل مسؤولية مفروض أنا ما شيلهاش، غيري هو اللي يشيلها، يبقى أنا كده باخد بعدي حدوده وباخد منه حاجة مفروض هو اللي يعملها مش أنا اللي أعملها. فهو عنده حدود ضعيفة لسبب ما مش هنعرف نشرحه دلوقتي، بس هو يبقى حياته سايبة ومنتهكة، لا ده هو كمان يعدي حدود الآخرين. فالحدود الضعيفة في حياة الشخص مش بس مقتصرة على حياته هو، هي بتخليه كمان ما يميزش حدود الآخرين. واضحة؟ لغاية كده يعني واضحة؟ فهو كمان ما يميزش، فيعدي حدود الآخرين، ودي بتظهر هنا بأنه هو بيشيل مسؤولياتهم اللي هو مش مفروض يشيلها.
المسألة الأخيرة يعني معنى كده الشخص اللي عنده حدود ضعيفة بيعدي حدود الآخرين؟
المدير هنا نقدر نسميه استغلالي، نقدر نسميه استغلالي.
يعني هو الشخص هو ما عندوش حدود برضه،
لا هو ممكن ما يكونش، لا ممكن ما نسموهش ما عندوش حدود، ممكن نسميه استغلالي. يعني هي لو قالت له لا مش هيعرف يعدي حدوده. بس بما ان مفيش حدود فهو استغل النقطه دي، وطبعا كانت واضحه من ابتسامته والكلمتين اللي قالهم لها، وهو داخل وعارف ان هو كسبان المعركه، لانه عارف على طول ان هي الكلمه اللي ترجمتها انه لاقي حظوه عندها، يعني عارف ان هي مش هتقدر تقول له لا، فهو استغل الحته دي، عارف ان هي ما عندهاش حدود مش هتقدر تقول له لا. فهو ممكن ما يكونش بيعاني من مشكله ان حدود ضعيفه، لكن بيعاني من الاستغلال، ان هو شخص استغلالي.
يعني الشخص الشرط اللي بيستغل حد ده ما عندوش حدود،
مش شرط.
هو
ممكن يكون عنده حدود كويس قوي، لكن هو بيستغل الاخرين. يعني ممكن فاتن تكون عندها حدود كويسه قوي بس تستغل سلو. اوكي. 5 الخوف الشديد من المواجهه والشك في النفس. واضح ان الشخص اللي ما عندوش حدود، ولو ترجعوا للاوراق او للمحاضرات هتفتكروا كلمه رولو مي، ان هم الانسان اللي بيعاني من انه ما عندوش علاقه جيده مع نفسه، وبالتالي الامان والقيمه، بيحس بالهلع بسبب انه حدوده الذاتيه دايبه في الاخرين، فما يجي يقعد مع نفسه بيحس بالهلع. فالشخص ده اللي حدوده ضعيفه هو خائف ومرتعب ومرتعش من الداخل، فبيخاف من المواجهه وبيشك دايما في نفسه، فعشان كده هو دايما بيحمل نفسه المسؤوليه، عشان كده دايما هو بيشعر بالذنب على طول تجاه اي حاجه تحصل في المريخ. لو مركب فضائيه وقعت في الفضاء هو مسؤول عنها بطريقه ما، مش عارفين ازاي. فدايما لانه عنده شك في نفسه. طبعا هي طبعا قلت حاجه كاريكاتيريه مبالغه، بس هي عمليه تدريجيه، كل ما شكه في نفسه بيزيد بيحمل نفسه مسؤوليه خرافيه لدرجه انها توصل فعلا لما الانسان هنا بقى بيعدي حدود العقل ويدخل في امراض نفسيه فعلا او عقليه، يحمل نفسه مسؤوليه اي حاجه بقى بتحصل في الكون، ويبقى مخه هنا فقد مخه خالص. لكن هي الجذور بتاعتها حاجه واحده، هو الخوف الشديد من المواجهه والشك في النفس. واحنا ماشيين النهارده هناخد واجب تاني، فلو انا نسيته افتكروه. بالتالي شيء جيد ان احنا ناخد حاجه نعملها مع بعض ونيجي نتكلم فيها، مش كده؟ رايت. ففي النهارده واجب اصغر شويه وهنتكلم فيه الاسبوع الجاي لما نيجي، فيا ريت كلكم تحرصوا انكم تاخدوه عشان كلنا نشترك في الحوار المره اللي جايه. رايت. هنتكلم عن الحدود السليمه والصحيه للعلاقات النهارده، وهي فيها 5 نقط اساسيين. فالنهارده هاخد نقطتين والاسبوع الجاي هاخد 3 نقط، فانا احب اكتبهم قدامكم عشان ما نتوهش. في 4 نقط هنتكلم عنهم، 4 مش عارف اسميهم عناصر، 4 عناصر للحدود السليمه هنتكلم عنهم: الخصوصيه، وبعدين النديه والاستقلال، وبعدين المسؤوليه الشخصيه طبعا، وفي النهايه العنصر الرابع للحدود السليمه والصحيه هو الرؤيه الموضوعيه للاخر. قبل ما نتكلم على الاربع عناصر دول للحدود السليمة، في عناصر بتشكل ايه هي الحدود السليمة للعلاقات. قبل ما نتكلم عن الاربع عناصر للحدود السليمة للعلاقات هنتكلم عن ارضية اساسية من غيرها مش هتقف العناصر دي. زي ما جينا اتكلمنا في بداية السيمينار في اول يوم عن العلاقة الصحية مع الذات، بدون علاقة صحية مع الذات ما فيش علاقة مع الآخر، ما فيش أي سمة أخرى من سمات النضج، ما فيش تعايش مع الواقع، ما فيش والمعايير دول كلها بتقف على العلاقة الصحية مع الذات. نفس الحكاية، الحدود هنا بتقف بناء على أرضية، هي أرضية سلبية، هي بتدمر النقط دي، اسمها النظام الأبوي. هتفهموا طبعا حالا يعني النظام الأبوي. نظام الأبوي بيشكل أرضية سلبية بتخلي كأن في عندك تربة فيها ملح مثلا زيادة، فالنبات مش هينمو فيها. فاحنا عندنا أرضية هنا هنتكلم عنها من شأنها أنها تعيق نمو الحدود السليمة للعلاقات. أوكي، الحدود السليمة والصحية للعلاقات. واضح أن الحدود الصحية في العلاقات موضوع من الموضوعات المغفلة الواقعة الفقيرة في الثقافة الشرقية بتاعتنا. ليه الحدود بين العلاقات؟ الحدود الصحية في العلاقات ليه فقيرة ليه مغفلة في حضارتنا أو ثقافتنا الشرقية؟ بسبب سمة كبيرة، سمة رئيسية من سمات الثقافة الشرقية في نوعية من العلاقات غير صحية. السمة دي اسمها العلاقات الأبوية أو النظام الأبوي. العلاقات الأبوية بتتميز بأنها علاقات رأسية سلطوية ما فيهاش ندية ولا تكافؤ، فهي علاقات بتتميز بأنها عمودية. العلاقات الصحية بتتميز بأنها فيها ندية، وطبعا هنا ده شخص وده شخص آخر المربع ده، ودي العلاقة ما بينهم. العلاقة الصحية لابد أنها تتميز بأنها علاقة أفقية فيها ندية فيها تكافؤ. وخلوا بالكم ان ده ملهوش علاقة بانه في مدير في الشغل وفي موظف تحت منه، لا مش ده اللي بنتكلم عنه. ده ملهوش علاقة بانه في اب وفي ابنه، لكن ليه علاقة بذات الشخص وهنشرحها دلوقتي اكتر. انه الشخص بيتعامل على مستوى شخصي ذاتي، يا اما على انه في تكافؤ انساني ما بينه وما بين الانسان الاخر، أو على أنه في علاقة عمودية هو أرقى وأعلى من الإنسان الآخر. فبنجد في العلاقات الأبوية اللي بتميز مجتمعنا الشرقي أنه هناك دائما شخص أعلى، وبالتالي هناك شخص أدنى أقل، هناك شخص فوق هناك شخص تحت، هناك دائما شخص أبوي وهناك أبناء، هناك زعيم وهناك تابعين، هناك قائد وهناك مقودين، هناك ذكر أعلى وهناك أنثى أدنى منه. فواحدة من خصائص النظام الأبوي هو الفكر الذكوري، إن الذكر أعلى من المرأة. فإحنا هنا بنتكلم على عدم تكافؤ إنساني، مش بنتكلم على علاقات وظيفية ما بين مدير والمرؤوس بتاعه. فده مش متعارض مع ان في مدير وفي مرؤوس بتاعه، هما الاثنين في علاقة بتحكم مين اعلى من مين، ومين بيدي الكوماند نظام الشغل لمين ومين بينفذ، لكن في النهاية الاثنين متكافئين انسانيا، مفيش حد اعلى من التاني. لكن العلاقات الأبوية بتتسم بعدم التكافؤ الإنساني ده وعدم الندية، فلذلك هي بتعمل زي مناخ عام معوق لنمو الحدود الصحية والسليمة للعلاقات الفردية. فزي ما هنشوف بعد قليل إن النظام الأبوي ده في العلاقات ما بيشجعش نمو الهوية الفردية، إن الفرد تنمو هويته كفرد، ما يشجعش على استقلال الفرد، ما يشجعش على تحمل مسؤولية الذات. وطبعا الخواص دي مهمة جدا عشان تبني حدود سليمة للشخصية. عشان الشخص يبني حدود سليمة لشخصيته لابد اولا انه ينمي هوية فردية مستقلة، لابد انه يحمل مسؤولية ذاته، لابد انه يكون عنده قدر جيد من التكافؤ والاستقلال، فبالتالي يقدر يكون حدود شخصية. لما الخواص دي تضيع ويعمل النظام الأبوي على العكس، على تشجيع الاعتمادية، اعتمادية الأصغر على الأكبر والأضعف على الأقوى، والتبعية، تبعية اللي في الطرف الأدنى للي في الطرف الأعلى، بالتالي بيحصل على طول العكس، إن الهوية الفردية والاستقلال وتحمل مسؤولية الذات ما بينموش. زي ما أعطيت مثل من فترة من قريب، إنه كأن تربة فيها ملح زيادة أملاح زايدة، فالنبات مش بينمو، فما فيش فرصة للنمو الصحي والسليم لحدود الشخص وهويته الذاتية. فعلشان نفهم أكتر لازم طبعا ندي دلوقتي فكرة سريعة ومختصرة عن إيه هو النظام الأبوي في العلاقات، وإيه تأثيره الضار على تشكيل ذاتية الفرد، قبل ما نكمل وندخل في الحدود نفسها أو عناصر الحدود السليمة للعلاقات. النظام الأبوي بترجع جذوره، ترجع جذور النظام الأبوي للمجتمعات القبلية نسبة إلى القبائل، قبلية نسبة إلى القبيلة. ترجع جذور العلاقات الأبوية إلى المجتمع القبلي قبل ظهور المدنية الحديثة طبعا، لأن طبيعة الحياة كانت بتحتم بدرجة تقريبا شاملة العلاقات العمودية دي، علاقات الوصاية العمودية غير المتكافئة اللي فيها أكبر وأبنى أو أصغر. فكانت طبيعة الحياة بتحتم بدرجة شاملة أن يبقى في علاقة عمودية ما بين طرف أكبر وأقوى متمثل في زعيم القبيلة أو كبير العشيرة أو عميد العائلة. يمكن تسمعوا بعض الألفاظ دي لأنها كمصطلحات يمكن اندثرت في المدنية الحديثة، لكن السيستم نفسه لازال موجود بطريقة مستحدثة زي ما هنسمع بعد شوية. لكن يمكن تسمعوا في بعض المسلسلات أو الأفلام كبير العيلة أو عميد الأسرة أو كبير البلد أو إلى آخره. فدي جذور العلاقة الأبوية أو النظام الأبوي، أن المجتمع القبلي كان بيحتم ذلك أنه يبقى فيه شخص أكبر زعيم للقبيلة أو كبير العشيرة أو عميد للعيلة، واللي هو لازم طبعا يبقى ذكر، والشخص ده تبقى علاقته بالطرف الأضعف والأصغر اللي هم أفراد القبيلة أو العشيرة أو العيلة علاقة عمودية. ليه؟ علشان يقدر يوفر لهم النجاة والحماية وسبل العيش وينظم العلاقات الأمنة مع الغرباء. فلازم يكون العشيرة كده وهي عايشة مع بعض، أو العيلة وهي عايشة مع بعض، أو القبيلة في واحد كبير بيقودهم أو بيسوقهم عشان يقدروا كل واحد يحصل على الأمن والعيشة. لأن نمط الحياة قبل المدنية كان بيعتمد بدرجة كبيرة على القوة البدنية علشان يقدروا يأكلوا من الصيد أو يقدروا يشيدوا الخيام أو المساكن اللي هيسكنوا فيها، أو يقدروا يقاتلوا علشان تسيرفايف، علشان ينجوا، علشان يحموا أنفسهم. فكانت الحياة بتعتمد بدرجة كبيرة، يمكن نقول درجة مطلقة، على القوة البدنية. فكان لابد أنه يكون في الشخص الأكبر الأقوى، كان بيتميز بأنه يمكن أكثر سلطة أو قوة أو حكمة، وطبعا لازم هيكون ذكر وهو اللي بيقود كل الطرف الأدنى أو الأصغر، سواء هم الأفراد بتوع العشيرة أو الأولاد في العيلة والنساء included مشتملين طبعا بالتأكيد. فده طبعا في حد ذاته بسبب طبيعة الحياة قبل المدنية صنع تشوش في مفاهيم القيمة والمساواة، لأن القيمة طبعا تركزت على القوة البدنية، قوة الفيزيكال، وبالتالي معايير المساواة الإنسانية ما ظهرتش غير في المجتمع الحديث في العصر الحديث، وحقوق الإنسان ما ظهرتش غير في العصر الحديث. فنمط الحياة لعب دور في تشويش المفاهيم القيمة والمساواة، وبترسيخ النظام ده جيل ورا جيل وعصر ورا عصر حصل تأكيد وتثبيت للفرق في القدرة والمعرفة والكفاءة بين طرفي العلاقة العمودية دي. فمع تثبيت النظام ده 100 سنة ورا 100 سنة، مئات السنين وراء بعض، جيل وراء جيل، حصل تثبيت، أصبحت تثبتت، أصبح في تأكيد للفارق في القوة ما بين الطرف الأقوى والطرف الأضعف، الطرف الأعلى والطرف الأصغر. كأن المسافة بعدت أكتر وترسخ النمط العمودي الرأسي السلطوي في العلاقة بين الأطراف. فاللي حصل إيه؟ أنه الطرف الأضعف ازداد ضعف زيادة، اللي هم الأبناء والنساء والفرد المجرد اللي هو مش موجود، مش محطوط في سلطة بصفة عامة. الطرف الأدنى أو الأضعف ده ازداد ضعف، ازداد كمون، ازداد انكماش، ازداد تقلص لدوره، ازداد حرمان من انه ينمي هويته الذاتية. وفي المقابل طبعا الطرف الأقوى أو الأعلى، الزعيم أو كبير العيلة أو الذكر بصفة عامة، ازداد قدرة وازداد سيطرة. فهو ده الترسيخ والتثبيت للعلاقة الأبوية أو العمودية بسبب الحياة قبل المدنية. فتأكدت سيادة وهيمنة وتفوق الطرف الأعلى على الطرف الأدنى فيما يسمى بالعلاقات الأبوية. فكلمة أبوية مش مرتبطة بدرجة مباشرة ببابا بالأب، لكن هي أبوية معنى أنه في سلطة عليا وتابع رأس وذيل، رأس وذيل. أوكي؟ النتيجة كده هو حرمان الطرف الأضعف من أنه ياخد فرصة حرة متكافئة في أنه يتعامل مع الحياة ويقيمها ويشوف الحياة ويقيمها ويفكر فيها ويتعلم منها لوحده. فحصل حرمان للطرف الأضعف من أنه ياخد فرصة متكافئة، زاد الاتساع في المسافة العمودية دي ما بين الطرف العلوي والطرف السفلي، فزاد حرمان الطرف الأدنى من أنه ياخد فرصة. أنه يعني لو تفتكروا مثلا من 200 سنة، طبعا بنقرأ من كتب، ما كناش عايشين، تفتكروا أنه ما كانش في حاجة اسمها المرأة تخرج من البيت، ما كانش في حاجة اسمها أنه يبقى فيه تعليم للمرأة، ما كانش في حاجة اسمها أن كل الأطفال يروحوا مدارس ويتعلموا. بالتدريج طبعا مع المدنية الحديثة ابتدى وحقوق الإنسان ابتدى الطرف الأصغر يقترب في المساواة من الطرف الأعلى، وابتدت حقوق الإنسان تظهر على السطح وتقول أن البشر متساويين. فنرجع لترسيخ النظام العمودي أو الأبوي ده أدى إلى حرمان الطرف الأضعف من أنه ياخد فرصة حرة متكافئة في التعامل مع الحياة ورؤية الحياة وتقييمها والتفكير فيها، وبالتالي التعلم منها بمفرده وأنه ياخد قرارات خاصة به. ودي طبعا خواص اللي بتعمل على تنمية ذاتية الفرد، أنه كون أن الفرد يتعامل مع الحياة مباشرة، يقيم الحياة، يفكر في الحياة، يتعلم منها، يغلط، يتعلم من أخطائه، ياخد قرارات، قرارات تطلع صح، قرارات تطلع غلط، يتعلم، يراجع نفسه، فذاته الفردية بتنمو. فلما يحرم من هذه الفرصة المتكافئة ذاته الفردية بتنكمش، وبالتالي مش بيقدر أنه ينمي حدود سليمة لنفسه. فحصل الحرمان ده للطرف الأضعف أنه يتمتع بأي فرصة متكافئة من غير ما يكون في تدخل فوقي سلطوي يملي عليه إيه هي المقاييس وإيه هي التقييمات. فدائما هناك الطرف الأعلى اللي بيملي إيه هي المقاييس وإيه التقييمات، فالطرف الأصغر مش محتاج أنه هو يفكر لوحده، مش محتاج أنه هو يقيم لوحده، مش محتاج أنه هو ياخد قرارات لوحده، هو بياخد القرارات دي جاهزة سابقة التجهيز. زي ما الطرف الأعلى اختبر الحياة وبيقود الحياة، هو هيقول له إيه اللي صح وإيه اللي يتعمل، وهو عليه أنه يتبع فقط. فده بيورينا إزاي الطرف الأعلى بيزداد قوة والطرف الأدنى بيزداد ضعف. ولذلك بنرى مع السنين تأثير سلبي وضار جدا للنظام الأبوي ده على تشكيل هوية الفرد تشكيلا مشوها يفتقر إلى الإحساس بالهوية الفردية والذاتية والاستقلالية وتحمل المسؤولية. النظام الأبوي لا يؤمن بالفردية، ما فيش حاجة اسمها فرد، في حاجة اسمها إن القطيع زي ما اتكلمنا في محاضرة التفرد يتبع قائد القطيع. زي ما القائد بيقول هو كبير العيلة، هو كبير القبيلة، هو شايف ايه الصواب، فهم لازم يتبعوا وراه، وبالتالي هم مش بياخدوا فرصة ان هم يفهموا الحياة او يتعاملوا معاها فيرست هاند، يعني منهم للحياة مباشرة. هم بياخدوا الحياة دي جاهزة في تبعية واملاء فوقي سلطوي. إذن زي ما قلنا النظام الأبوي لا يؤمن بالتساوي والتكافؤ والندية. النظام الأبوي لا يعرف سوى الثنائيات العمودية التالية: السيطرة في مقابل الخضوع، الشعور بالتفوق في مقابل الشعور بالنقص، الولاء في مقابل الامتثال، المطالبة بالولاء طبعا في مقابل امتثال الطرف الأصغر. فهي دي الثنائيات العمودية الثلاثة، دول هما سمات العلاقة الأبوية، زي ما دكتور هشام شرابي أول شخص هنقتبس منه سماهم. أشهر واحد اتكلم عن النظام الأبوي في كتابه هو دكتور هشام شرابي، من أصل فلسطيني عايش في إنجلترا، كتب كتابه بالإنجليزية اسمه New Patriarchy يعني الأبوية المستحدثة، والترجم في العربية بعنوان النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي. النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي. فدكتور هشام شرابي هو اللي حط التسميات دي، وهنقتبس منه أكتر من اقتباس النهاردة، لأنه هو يعتبر المرجع في هذا الأمر. قال إن النظام الأبوي ما بيعرفش غير الثنائيات الرأسية العمودية التالية: السيطرة من الطرف الأعلى في مقابل الخضوع من الطرف الأسفل، الشعور بالتفوق من الطرف الأعلى في مقابل الشعور بالنقص. فلازم الثنائيات دي تمشي مع بعض، طالما الطرف الأعلى شعر بالتفوق وبيمارس السيطرة، فالطرف الأدنى هيشعر بالنقص ويمارس الخضوع، الولاء في مقابل الامتثال. الولاء في مقابل الامتثال. فبيقول الدكتور هشام شرابي ان دي سمات العلاقة الأبوية، وبيقول ان العلاقات الأحادية العمودية دي هي اللي بتشتغل او بتعمل على تنمية وتوكيد الإحساس بالنقص عند الفرد، والإحساس بعدم الكفاءة على التفكير او التقرير وامتلاك حقوق الشخص وحريته، وبالتالي يحدث الانصياع والاعتمادية والامتثال. فتفضل التركيبة دي مستمرة عموديا، ويصبح صعب أو شبه مستحيل أن العلاقة دي تتغير وتبقى علاقة أفقية ندية صحيحة أو سوية أو متكافئة أبدا. فهناخد بعض الاقتباسات من دكتور هشام شرابي علشان يشرح لنا الموضوع ده. أول اقتباس لي هو نفسه بيقتبس من واحد تاني. بيقول: قام عالم النفس الاجتماعي اللبناني علي زيعور في تحليل العائلة الأبوية في المجتمع العربي. قام دكتور علي زيعور بتناول المسألة من وجهة إنتاج الشخصية، فهو بيقتبس بحث لباحث اجتماعي مشهور جدا لبناني اسمه علي زيعور، له عدة كتب في علم الاجتماع. بيقتبس منه هشام شرابي، بيقول انه دكتور علي زيعور درس العائلة الأبوية في المجتمع العربي من جهة انتاج الشخصية، من جهة ازاي العيلة بتنتج الفرد، بتنتج الشخصية. فبيقول دكتور هشام شرابي ان المقولة المركزية اللي طلع بيها علي زيعور، المقولة المركزية في الدراسة دي بتتمركز على ضياع الفرد، بتركز على ان الفرد بيضيع في العيلة. فالفرد لما النظام الأبوي في العائلة العربية أو في المجتمع العربي، لما نيجي ندرسه من جهة إنتاجية الفرد أو إنتاجية الشخص، بنجد النتيجة أو المقولة المركزية إنه ما فيش فرد، الفرد بيضيع. تتمحور مقولته المركزية على ضياع الفرد في العائلة التي يهيمن عليها الأب. عشان تحدث الهيمنة والسيطرة لابد يحدث العكس، الخضوع والانصياع والامتثال، فإذا الفردية تضيع. فالمقولة المركزية تتمحور على ضياع الفرد في العائلة التي يهيمن عليها الأب والمجتمع القائم على الأبوية المستحدثة. فطبعا كلمة مهمة الأبوية المستحدثة، دي ترجمة المترجم لعنوان الكتاب. عنوان الكتاب New Patriarchy، يعني الأبوية الحديثة أو المستحدثة، لأن طبعا ما فيش قبائل عايشة دلوقت، ما فيش عشائر عايشة دلوقت، في حياة مدنية من الخارج، لكن حقيقة في قلب النظام الاجتماعي هناك الأبوية لازالت قائمة بس في ثوب مستحدث. أوكي، هو ده اللي عايز يقوله هشام شرابي، وطبعا في اقتباساته من الباحثين والدارسين اللي استخدمهم عشان يقدم دراسته دي. فتتمحور مقولته المركزية اللي هو علي زيعور على ضياع الفرد في العائلة التي يهيمن عليها الأب والمجتمع القائم على الأبوية المستحدثة، وتكاتف هذين الطرفين، الطرف اللي هو الأب والطرف الثاني المجتمع نفسه القائم على الأبوية، النظام الأبوي القبلي بس بطريقة مستحدثة. فالطرفين دول الأب في العيلة والمجتمع القائم على الأبوية المستحدثة، تكاتف هذين الطرفين في وجه إمكانية تحقيق الذات. فالهيمنة بتحدث من الأب والمجتمع الأبوي وتكاتف الطرفين دول مع بعض، يعني تفاعلهم هم مع بعض في وجه على حساب ايه؟ في وجه تحقيق الذات. فبالتالي المقولة المركزية هي ضياع الفرد. فبيقتبس هشام شرابي مباشرة من علي زعور ويقول: إذن العائلة شديدة الوطأة، إذن العائلة شديدة الوطأة مما يهيئ الولد لأن يطيع في شبابه. فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعده، أي الولد لا تعد الولد لأن يقارع ويناقش. الوسائل التربوية التقليدية لا تعد الولد، والولد هنا يعني سواء ذكر أو أنثى، الطفل يعني، لا تعد الولد لأن يقارع أو يناقش، بقدر ما تنمي فيه الالتواء والإزدواجية والاعتماد على الكبير. فإذا وسائل التربية، بيشرح علي زعور لي، نتيجة دراسته أثبتت أن الفرد بيضيع، الفردية تضيع، تمحى في النظام الأبوي في المجتمع العربي أو النظام الأسري الأبوي في المجتمع العربي. ليه؟ لأن النظام العائلي ده شديد الوطأة، تقيل، بحيث أنه يهيئ الولد فقط للإنصياع، لأن يطيع، للطاعة في شبابه، ومتمركز فقط هذا النظام على أن الولد فقط يبقى طائع، الابن يبقى طائع، فهو بيمحي في سبيل الطاعة دي، بيمحي الشخصية. بالتأكيد الطاعة أمر مهم، لكن الطاعة لابد يسبقها أن الفرد يوجد عشان يقدر يبقى موجود ويختار أن يطيع أو يتعلم الطاعة. لكن إذا الفرد ده لم يوجد، إذا الفرد ده ضاع، فهو احنا ما عندناش شخص بيطيع، احنا عندنا لا شخص، لا شخصية، لا فردية. فالنظام العائلي شديد الوطأة مما يهيئ الولد لأن يطيع في شبابه. فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعده لأن يقارع أو يناقش، بقدر ما تنمي فيه الالتواء والإزدواجية والاعتماد على الكبير. وكاتب بين قوسين اللي هو الأب أو الأخ الأكبر أو المتنفذ في القبيلة أو الرئيس. وهنا قبل ما نكمل في الموضوع، علشان نفهم شدة انحراف وتشوه النظام الأبوي، لازم نقارنه بفكر آخر صحيح. أما نيجي عشان نفهم النظام العمودي ده قد إيه هو مشوه ومضر ومدمر، لابد نقارنه بالنظام الذي يجب أن يكون، فنشوف قد إيه هو مختلف، بعيد قد إيه، ومشوه قد إيه. فلازم نقارنه بالنظام والفكر الصحيح للحياة في العلاقة بين من هو كبير ومن هو صغير. وعلى سبيل المثال ناخد العبارة التالية للمفكر الإنجليزي برتراند راسل. برتراند راسل بيقول، برتراند راسل: الكبار والصغار سواء بسواء. فهو في أول جملة بيقول لنا إيه هو الفكر الصحيح، إيه هو الفكر الصحيح في العلاقة بين الشخص الكبير والشخص الصغير. إنه إنسانيا الكبار والصغار سواء بسواء، إنسانيا في تكافؤ، في ندية، علاقة أفقية. الكبار والصغار سواء بسواء، ما أن يصلوا إلى سن الرشد. خلوا بالك طبعا هو مش بيتكلم على واحد عنده 9 سنين، بيتكلم على انه واحد عنده 18 سنة ما ان يصلوا الى سن الرشد، واحد عنده 40 سنة. طبعا مجتمعنا ما يقدرش يفهم يعني ايه واحد عنده 18 سنة هو ند متكافئ لواحد عنده 45 سنة. لا، دايما بنسمع دايما انا ابوك وانا افهم احسن منك، انا امك وافهم احسن منك، بدام قلت لك كذا انا عارفه الصح ايه، انا عارفه مصلحتك اكتر منك، انا عارف مصلحتك اكتر منك. اول ما نسمع الجمل دي على طول تذكروا ان هذه هي السمات الطبيعيه للمجتمع الابوي العربي الفاشل، اوكي، الذي يسعى لتدمير ذاتيه الفرد. نستكمل الاقتباس بتاع برتراند راسل: الكبار والصغار سواء بسواء، ما أن يصلوا إلى سن الرشد فلهم الحق في اختياراتهم الخاصة، ولو كان ضروريا في أخطائهم الخاصة أيضا. مهمة لازم أقولها تاني. ما أن يصلوا إلى سن الرشد فلهم الحق في اختياراتهم الخاصة، ولو كان ضروريا فأخطائهم الخاصة أيضا. فما فيش مبرر لأني أنا عارف مصلحتك وخايف عليك لحسن تغلط، لأن الإنسان الراشد له الحق في الخطأ، له الحق أن يكون له أخطاء خاصة لكي يتعلم، لكي ننتج للحياة فرد كامل سوي مستقل. لابد أن يخطئ ويتعلم من أخطائه، لكن إذا أنا حميته تماما من أن يخطئ فأنا طلعت لا شخص لا فرد، طلعت شخص في حضانة، هو مش شخص ما يقدرش يعيش الحياة لوحده. فبالتالي هو بيبقى عنده 30 و40 سنة، بس أول ما بتيجي مشكلة بيرجع على طول لأمه وأبوه يقول لهم أعمل إيه، مش عارف أعمل إيه، تعالوا الحقوني. فهو مش قادر يواجه الحياة لوحده، لأن أنا ما خرجتوش إنسان كامل يقدر يواجه الحياة لوحده، لأني ما سبتوش يغلط، لأني حرمته من حقه في أن يكون فرد مستقل يختار ويخطئ ويتحمل نتيجة أخطائه. الكبار والصغار سواء بسواء، ما أن يصلوا إلى سن الرشد فلهم الحق في اختياراتهم الخاصة، ولو كان ضروريا في أخطائهم الخاصة أيضا. وليس من الصواب أن يستسلم الشاب الصغير لضغوط الكبار في أي أمر حيوي. أقولها تاني، وليس من الصواب أن يستسلم الشاب الصغير لضغوط الكبار في أي أمر حيوي. طبعا مقولة مثل هذه، مقولة برتراند راسل بخصوص ندية الراشدين، لا وجود لها في النظام الأبوي، لأن النظام الأبوي لا يعرف سوى العلاقات العمودية، مفيش ندية، مفيش أفقية. وطبعا هنيجي مرة تانية الأسبوع الجاي، هنيجي مرة تانية للحديث عن الندية والاستقلال، لما نيجي نتكلم عن الندية والاستقلال كعنصر من عناصر الحدود السليمة للعلاقات. فهنرجع لها تاني، مش هنسيبها، مش هنكتفي باللي قلناه. نرجع لهشام شرابي يقول إن التبعية والاستقلال الذاتي حاجتين هنا عكس بعض، التبعية والاستقلال الذاتي نظام قيم وتشكل اجتماعي. فهشام شرابي بيقول لنا في نظامين للمجتمع، نظامين للقيم بيتشكل عليهم المجتمع، واضح ان النظامين دول عكس بعض تماما. النظام الاول هو التبعيه، النظام الثاني هو الاستقلال الذاتي. ان التبعيه والاستقلال الذاتي نظام قيم وتشكل اجتماعي، وفي حين ترتكز التبعيه الى الخضوع والطاعه وتنهض على أخلاقية السلطة، يقوم الاستقلال الذاتي على الاحترام المتبادل والعدالة ويعتمد على أخلاقية الحرية. فبيقول لنا هشام شرابي إن في نظامين، نظام أبوي بيعتمد على التبعية، هذا النظام الأبوي قائم على أو ينهض قائم على أخلاقية السلطة، النظام الأبوي مبني على السلطة، مبني على السلطة، ولذلك هو يعتمد على التبعية، أن الطرف الأصغر يتبع الطرف الأعلى فالسلطة تستمر. فالنظام الأبوي أو هذا النظام نمرة واحد اللي بيقدمه هشام شرابي للمجتمع هو مبني على أخلاقية السلطة ويعتمد على الخضوع والطاعة. النظام الثاني مبني على أخلاقية الحرية، النظام الأفقي الندي اللي فيه ندية واستقلال وتكافؤ مبني على أخلاقية الحرية، فإذا في تكافؤ، لأن كل إنسان حر، وهو كل إنسان راشد حر ومكافئ وند لكل إنسان راشد آخر. لكن في النظام الأبوي مفيش حاجة اسمها إنسان راشد هو مكافئ لإنسان راشد آخر، في حاجة اسمها مش مهم أنت سنك قد إيه، مش مهم علاقتك الاجتماعية بيا إيه، لكن المهم هو انه في شخص كبير سواء في العيلة او في الكنيسة او في المجموعة او في الشلة او في المجتمع، والباقيين هم التابعين. فهو يقوم على التبعية لانه مبني على نظام السلطة، على اخلاقية السلطة. هنا النظام الأفقي مبني على أخلاقية الحرية، لذلك هو يعتمد على إيه؟ على الاحترام المتبادل والعدالة، التكافؤ، الاحترام المتبادل والعدالة، الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل. في فرق كبير جدا جدا يا جماعة، افهموا، في فرق كبير جدا ما بين ان في مدير والموظف بتاعه وواحد في سلطة اقل من التاني، لكن الاثنين يحترموا بعض احترام كامل وفي عدالة انسانية ما بينهم. في فرق بين هذا وما بين انه في واحد اعلى من التاني، مفيش تكافؤ انساني، مفيش احترام لانسانية الانسان الاخر، لان الاخر اقل وادنى ولا يستطيع ان ياخذ قرار لنفسه لانه اصغر، لانه اقل، لانه مش عارف مصلحته. واضح الفرق ده ولا مش واضح؟ يستأنف هشام شعرابي ويقول ان ما يميط اللسان عن هذه الدوامة الاجتماعية، ما يميط اللسان يعني ايه؟ ما يكشف لنا سر اللغز ده. ما يميط اللسان عن هذه الدوامة الاجتماعية هي العقوبة التي يتعرض لها الابن حين يعصى إرادة أبيه في نمط العائلة التقليدي. إنما يميط اللسان عن هذه الدوامة الاجتماعية هي العقوبة التي يتعرض لها الابن حين يعصى إرادة أبيه في نمط العائلة التقليدي، إذ يصبح الابن عاجزا ومسلوبا من حقوقه ومجردا من ملكيته، فيقع تحت رحمة أبيه. ثم أن جهود الابن تنصب على البحث عن سبل تعمل للحصول على غفران والده له ورضاه عنه. تابعوا الاقتباس ده معايا حتة ورا حتة، لأنه متراكب فوق بعضه وبيبني حاجة هيوصل ليها. فيتعلم الابن عبر التجربة المؤلمة أنه يأمل في الوصول إلى هدفه المنشود بالخضوع لإرادة أبيه. فهدف، في شيء رهيب هنا بيبنيه هشام شعرابي بيشرحه في الحقيقة، أرجو أنه ما يفلتش من بين إيدينا. فهدف الابن، هدف الطرف الأصغر هنا، كل ما يشغله في الحياة وهدفه في الحياة مرتبط فقط بالخضوع لإرادة أبيه. طموحاته في الحياة، أحلامه في الحياة، أهدافه، من هو في الحياة، ما يريد، ما يرغب فيه في الحياة، مرتبط ومنصب ومتمحور حوالين الخضوع لإرادة أبيه. اتعلم دي منين؟ هو بيبني حاجة فوق حاجة هشام شعرابي، لاحظوا، تعلمها من ان جهود الابن اتصبت على انه يدور على طرق يحصل بها على الغفران من والده ورضا والده عنه. ليه؟ اتبنت على قبلها ان الابن بيصبح عاجز ومسلوب من حقوقه ومجرد من ملكياته تماما، ووقع تماما تحت رحمة ابيه. نتيجة لايه؟ نتيجة للعقوبة اللي بيتعرض ليها لما يعصى إرادة أبيه في نمط العائلة التقليدي. ليه بنستغرب لما بنشوف واحد عنده 25 سنة ومش قادر يخالف أبوه، مش قادر يعصى إرادته؟ ده إذا كنا بنستغرب. الكارثة طبعا لو ما استغربناش، الكارثة إن إحنا ما نستغربش، نقول ما طبيعي إنه ما يعصاش إرادة أبوه، ما طبيعي إنه يمشي زي ما أبوه عايزه، دي الكارثة. فإذا كنا بنستغرب وقادرين نفهم الحتة دي، ليه بنستغرب لما نلاقي شاب عنده 25 سنة ومش قادر يعصى إرادة أبوه، مش قادر يختار اختيار، ولو اختيار مصيري حتى، مش قادر يختاره، سواء في مهنته، في شغله، في زواجه، في سفره، في سكنه، مش قادر يعصى إرادة أبوه. ليه بنستغرب؟ لأن الطفل ده لما كان طفل طبعا، العقوبة اللي تعرض ليها لما كان بينمي إرادة خاصة عنده، علمته في نمط العائلة التقليدي إنه عاجز ومسلوب من حقوقه ومجرد من ملكياته، ووقع تماما تحت رحمة أبيه. ثم أن جهود الابن فتحولت جهوده كلها، جهود الابن تحولت كلها على البحث عن سبل تعمل للحصول على رضا وغفران، وكأن الأب ده هو الإله. بصوا الكلمة اللي بيستخدمها شعرابي، غفران والده له ورضاه، وكأنه بيسترضي الله. تحول الأب هنا، الطرف السلطوي هنا، إلى الإله. ف فيتعلم الابن عبر التجربة المؤلمة أنه يأمل في الوصول إلى هدفه المنشود. أصبح إذن ما نستغربش لما لقي واحد عنده 30 سنة ليس له طموح غير اللي أبوه عايزه. إذا كان أبوه تاجر في السوق فهو كل طموحه أنه هو كمان يمسك تجارة أبوه في السوق، لا يطمح إلى شيء آخر. ليه؟ لأن اتكسر عنده الطموح وتعلم عبر التجربة المؤلمة أنه يأمل. لا مش اتكسر بقى، ده لسه حاجة أخطر، ركزوا معايا فيها، حاجة أخطر دلوقتي حالا جايا. يتعلم الابن عبر التجربة المؤلمة أنه يأمل في الوصول إلى هدفه المنشود بالخضوع لإرادة أبيه. القنبلة لسه جاية. هنا يمنح الابن بعض حقوقه لما يبقى كل هدفه المنشود هو الخضوع لإرادة أبيه، لأنه تعلم عبر التجربة المؤلمة نتيجة للعقوبة القاسية اللي تعرض ليها لما عصى إرادة أبيه في النمط العائلي التقليدي، فتعلم العجز. هنا يمنح الابن بعض حقوقه وقد بلغ، يعني شاب وصل إلى البلوغ، فهنفهم ليه بقى بيبقى عنده 18 و20 و25 سنة وعنده هذا العجز. هنا يمنح الابن بعض حقوقه وقد بلغ، فيدرك أنها حقوق لا يمتلكها بالأصل ولكن أسبغت عليه من سلطة عليا. لازم نصمت قصاد المصيبة دي، لازم نفهمها. إن الإنسان يصل إلى الخلاصة أنه لا يمتلك حق تقرير المصير، لكن كون إنه أمنح في وقت ما فرصة وحرية إنه يختار شيئا ما، فهذه منحة أسبغت عليه من سلطة عليا. وطبعا بما إنها هدية أو منحة أعطيت لي، ممكن المنحة دي لا تستمر وتسحب تاني منه إذا لم يمتثل. كارثة، لأنها بتعني إن حرية الإنسان. عشان كده بنواجه صعوبة في سيمينار آخر لما بنعلم على الإنسان له حرية تقرير المصير واختيار اختياراته الخاصة، بنلاقي صعوبة ومقاومة. ليه؟ لأن احنا عندنا شيء أساسي خاطئ في مجتمعنا، أساسي وجذري، شيء كارثي، وهو أن حرية الإنسان وعلى عكس ما خلقه الله. خلوا بالكم، على عكس ما خلقه الله. المجتمع هنا أعلى من الله، المجتمع مش بس الله، لا، المجتمع أعلى من الله، المجتمع هو اللي بيقول لله إيه اللي المفروض يحصل. حرية الإنسان على عكس ما خلقه الله هي شيء لا يملكه الإنسان في ذاته، وإنما هي منحة يعطيها الوالدين في حدود كمكافأة للشاب متى استحقها بطاعته وخضوعه. فالحرية هي منحة يعطيها الوالدين في حدود كمكافأة للشاب متى استحقها بطاعته وخضوعه، وإذا ما استحقهاش تسحب منه. هنا يمنح الابن بعض حقوقه وقد بلغ، فيدرك أنها حقوق لا يمتلكها بالأصل ولكنها أسبغت عليه من سلطة عليا، أي أن حرية الإنسان على خلاف ما خلقه الله هي شيء لا يملكه في ذاته، وإنما هي منحة يعطيها الوالدين في حدود كمكافأة للشاب متى استحقها بطاعته وخضوعه. وهذه الكارثة الحقيقية هنا التي تظهر أيضا في الإحساس بالتهديد اللي بيشعروا به الوالدين المعاصرين نحو نمو الأبناء الذي يعقبه بالتأكيد تحررهم وامتلاكهم حق تقرير المصير. ليه بعض الوالدين، لكثير من الوالدين في مجتمعاتنا الشرقية بيحسوا بتهديد وأولادهم بتكبر وبيبتدي الولد يختار ويقرر ويقول لأ ويخرج ويجي ويختار اختيار غير اللي عايزه أبوه، ويشتغل في شغلانة غير اللي عايزها أبوه، ويدخل أدبي غير اللي أبوه عايزه يدخل علمي. ليه الوالدين يشعروا بالتهديد؟ لما يلاقوا أبنائهم بينموا وفي النمو يشتمل جواه تحررهم وامتلاكهم المصير، مما يدفع بهم أي بالوالدين في كثير من الأحيان إلى التعامل مع الإبن تعامل من يواجه عصيانا مدنيا. ليه؟ بيرجع رولو مي، وكلنا عارفين دلوقتي رولو مي، بيرجع رولو مي هذا الأمر إلى عدم ثقة السلطة الوالدية في نفسها، أن السلطة الوالدية مش واثقة في نفسها. السلطة الوالدية، كل سلطة باترياركال، هو ده الكلمة، هي مش واثقة في نفسها. لو واثقة في نفسها مش هتخاف من أن الطرف الأصغر مكافئ ليها طالما هو راشد، مش هتخاف. لكن ليه بتخاف واللي بتشعر بالتهديد؟ لأنها مش واثقة في نفسها، وبالتالي تحتاج احتياج مريض للتعلق المسيطر على الشخص الأصغر، احتياج مريض زي ما هنسمعها حالا في اقتباس رولو مي، لأنها الآخر يفضل تابع ليها عشان تشعر بأنها ملو هدومها. يقول رولو مي: بالطبع سيصر الأباء أو معظمهم على الأقل ولو لفظيا على أن كل ما يريدونه هو أن يحقق الإبن إمكانياته وقدراته، وهم عادة لا يدركون حاجاتهم اللاشعورية للتعلق بالشخص الأصغر. هم مش واخدين بالهم أن اللاشعورية عندهم احتياج أن الولد يفضل ولد، أن التلميذ يفضل تلميذ عنده، أن في أي حتة هو مسيطر عليها يفضل تحت إيده، يفضل أصغر بالنسبة له. ليه عندهم هذا الاحتياج اللاشعوري؟ نكمل الاقتباس: ولكن واقع أنهم يتصرفون عادة كما لو أن تحقق الأبناء لن يتم إلا عبر بقائهم تحت السيطرة، يكشف عن شيء مختلف تماما عما يعلنوه شعوريا. وقع أن الوالدين هنا الأباء حسب ما واخد التشبيه ده، يعني اللي كان عنه مش كلمة أبوي مرة تانية لا تختلط في ذهنكم أنها خاصة بالفاذر، بالأب والابن فقط، هو نظام في الحياة الاجتماعية. فأنا رولو مي بيتكلم على سبيل المثال على العلاقة بين الأب وأبنائه: بالطبع سيصر الأبناء أو معظمهم على الأقل ولو لفظيا على أن كل ما يريدونه هو أن يحقق الإبن إمكانياته وقدراته، وهم عادة لا يدركون احتياجهم اللاشعوري للتعلق بالشخص الأصغر. لكن واقع أنهم يتصرفون عادة كما لو أن تحقق الأبناء لن يتم إلا عبر بقائهم اللي هم الأبناء تحت السيطرة، يكشف عن شيء مختلف تماما عما يعلنوه شعوريا. إيه هو الشيء ده؟ أن تحرر الأبناء عادة ما يحرك قلقا عميقا في الوالد، هو ده الشعور بالتهديد، القلق اللي بيشعروا به الوالدين لما الأبناء بيبتدوا يكبروا. أن تحرر الأبناء عادة ما يحرك قلقا عميقا في الوالد، وهو قلق يظهر مدى صعوبة أن يصدق الأباء في مجتمعنا. ده رجل أمريكاني في مجتمعنا، ما لو جه مجتمعنا الشرقي هيقول إيه؟ أن تحرر الأبناء عادة ما يحرك قلقا عميقا في الوالد، بس هو طبعا كان كاتب الكلام ده في الخمسينات، فالمجتمع الأمريكي في الخمسينات يعني مش زي ما احنا عارفين النهارده، قريب بعض الشيء من المجتمع الشرقي، يعني احنا اقل حاجه ان احنا عندنا 150 سنه لسه مشوار محتاجين نقطعه في الثقافه. ان تحرر الابناء عاده ما يحرك قلقا عميقا في الوالد، وهو قلق يظهر مدى صعوبه ان يصدق الاباء في مجتمعنا في الامكانيات الداخليه المتاحه للطفل. بين قوسين بيقول ربما لانه من العسير حقا عليهم اللي هم الوالد أن يؤمنوا بإمكانياتهم هم أنفسهم. طبعا طبيب نفسي هو بيتكلم نفسيا هنا، أن يمكن المشكلة أن الوالدين أصلا هم أصلا نفسهم أفراد يمكن ذواتهم لم تنموا هم أنفسهم، لأنهم أكيد هم كمان ناموا في مجتمع أبوي نفس الشيء، فهم نفسهم لا يؤمنوا بإمكانياتهم هم أنفسهم، فبالتالي صعب عليهم أن هم يصدقوا في إمكانيات طفلهم. إذا كانوا مش مصدقين في إمكانياتهم هم عندهم 45 سنة، هيصدقوا في إمكانيات الواد المفعوص ده اللي عنده 15 سنة؟ ويظهر لنا بكامل هو القلق، القلق ده اللي بيتكلم عنه، ويظهر لنا أيضا مدى النزعة الموجودة في كل سلطة قائمة بأن تحافظ على سلطتها حتى ولو بثمن إخضاع الآخر. يبقى القلق ده بيظهر حاجتين: عدم ثقة أو صعوبة في تصديق الوالدين في المجتمع في إمكانيات الإمكانيات الداخلية بتاعة الطفل اللي هي ربما أساساً جاية بسبب أنهم مش مصدقين في إمكانياتهم هم أنفسهم. وحاجة تانية بيظهر هذا القلق نزعة موجودة في كل سلطة قائمة، ما تنسوش النظام الأبوي مبني على السلطة، على أخلاقية السلطة مش أخلاقية الحرية، نزعة موجودة في كل سلطة قائمة. إيه هي النزعة دي؟ إن السلطة دي هتحافظ على سلطتها بأي ثمن، حتى لو كان الثمن ده هو إخضاع ومسح وسحق الآخر. بينتهي اقتباس رولومي. وهكذا لما ننتقل إلى عصر الحداثة اللي احنا عايشين فيه حاليا، نرى ان الوالدين نتيجة تطور الوعي العام قد يدرك ظاهريا استحالة استمرار السلطة الأبوية في مقابل طبعا ثورة العلم والفكر، يدرك ظاهريا استحالة استمرار السلطة الأبوية دي في مقابل مرة ثالثة السلطة الأبوية بنعني بها حاجة محددة، النظام الأبوي. ما يختلطش في أذانكم لأن اللغة قاصرة، فإحنا مش بنتكلم على أنه الأب أو الأم ليس لهم سلطة على الطفل بتاعهم، نتكلم على نظام اجتماعي نفسي. قد يدرك ظاهريا استحالة استمرار السلطة الأبوية في مقابل العلم والفكر، إلا أنهما مع ذلك يلجأ في المجتمعات النامية إلى استغلال أدوات معينة زي الدين في استمرار الحفاظ على الأبوية، بس طبعا في شكل حديث، عن طريق إشعار الابن بالذنب واتهامه بالعقوق، عاق يعني، وعدم البر أنه مش بار. هم عارفين أنه مش هيقدروا يحتفظوا بأنه ما فيش قبيلة هنا، فيش نظام قبلي، وفي حرية تعبير، وفي حقوق إنسان، وفي كل حاجة، وفي حرية نشر، وفي حرية اعتقاد، وفي كل شيء. لكن في النهاية النظام الأبوي لازال موجود بس لابس ثياب معاصرة، عشان كده سماها نيو باترياركي، أبوية مستحدثة. فيستخدموا أدوات أخرى زي الدين، غالبا ما بتكون نمرة واحد على رأس هذه الأدوات هو الدين، علشان تفضل العلاقة الأبوية دي موجودة ما تضيعش، يفضلوا محتفظين بها عن طريق اتهام الابن بالعقوق أو عدم البر. فرولو مي بيكمل ويقول عادة عندئذ يحاول الأبوان بدرجات مختلفة من العمق أن يقيم حجتهما الرئيسية، بس بدرجات مختلفة من العمق، يقيم حجتهما الرئيسية على أساس أنه من الواجبات الدينية للشاب أن يظل تحت مظلة أو قيادة الوالدين، فهذه هي كاتب بين قوسين مشيئة الرب أن يظل تحت حكم الأبوين. وعادة يتلقى الشاب في هذه المرحلة من المشورة رسائل من والديه يقتبس فيها أجزاء من العهد القديم، مثل اكرم أباك وأمك، بدلا من تعليم المسيح الموجودة في العهد الجديد، مثل وأعداء الإنسان هم أهل بيته. فهنا في استخدام للدين، عشان إيه؟ مش عشان تحقيق وصية اكرم أباك وأمك، لكن عشان الاحتفاظ بالنظام الأبوي اللي على السطح مش هنقدر نحتفظ بيه بسبب المدنية الحديثة، لكن إذا في طريقة أخرى للاحتفاظ بالأبوية، إن هي دي مشيئة الرب. في النهاية تظن النتيجة، بينتهي اقتباس رولومي، في النهاية تظن النتيجة كما هي من تعثر الابن وبالأخص الأنثى اللي بتستمر تحت السيطرة ربما طول العمر عن طريق تفسير مغرض لخضوع المرأة للرجل في أفسس 6:22، فعن طريق تفسير مغرض لهذه الأجزاء زي أفسس 6:22، تفسير مغرض لخضوع المرأة، ممكن تستمر الأنثى باقي عمرها كله متعثرة، ويستمر الابن أيضا ربما متعثر في إيه؟ في عملية الاستقلال وبناء الذاتية، على حساب أن يستمر النظام الأبوي في شكله الحديث، يستمر في العمل على إعاقة فرص الأبناء في تكوين هوية ناضجة وحدود سليمة للشخصية. يكمل رولو مي، وتتعقد الصراعات لأن الشخص الشاب الذي يصارع من أجل التحرر والاستقلال يحمل بداخله إحساسا عميقا بالدينونة إن لم يطع والديه وأوامرهم، لأن هنا هم استخدموا الدين زي ما أي سلطة أبوية تستخدم الدين، زي ما الكاهن يستخدم الدين، زي ما القائد يستخدم الدين. اخضع ويخبط دماغ الطرف الأصغر علشان بس يحتفظ بالنظام الأبوي، مش عشان في حاجة في الكتاب اسمها الخضوع. لا، عارفين في حاجة في الكتاب اسمها الخضوع، بس مفيش حاجة اسمها المطالبة بالخضوع. يكمل رولو مي ويقول: وتتعقد الصراعات لأن الشخص الشاب الذي يصارع من أجل التحرر والاستقلال يحمل بداخله إحساسا عميقا بالدينونة إن لم يطع والديه وأوامرهم. يجي منين تعقد الصراعات في حياة الشاب؟ لأنه جواه إحساس عميق بالدينونة، مش إحساس بس بأنه عاق، لا، في إحساس بالدينونة بسبب استخدام الدين في أنه بابا يسوع هيزعل منك. من أول 5-6 سنين بابا يسوع هيزعل منك، لغاية أن الكتاب بيقول لك اخضعي. ففي إحساس عميق بالدينونة بيلعب عليه النظام الأبوي، سواء في العلاقة الزوجية لما الزوج يقول لزوجته الكتاب بيقول لك اخضعي، يبقى تخرسي، انتهت، اتقفلت. ففي استغلال شديد للدين هنا. تتعقد الصراعات لأن الشخص الشاب الذي يصارع من أجل التحرر والاستقلال يحمل بداخله إحساسا عميقا بالدينونة إن لم يطع والديه وأوامرهم. وهو عادة ما يكون في هذه اللحظة في حالة صراع شديد مع أحاسيس الذنب والقلق الناجمين عن رغبته في التحرر وعن جهوده في هذا السبيل. عادة ما يكون في هذه اللحظة اللي هو الشاب في حالة صراع شديد مع أحاسيس الذنب والقلق الناجمين عن رغبته في التحرر، فهو عنده رغبة طبيعية من الله للاستقلالية والتحرر من الله، لكنه في صراع مع الذنب والقلق لأنه اتغرس فيه من صغره عصاية اسمها عصاية الدين في استغلال شديد فقط لتحقيق النظام الأبوي أنه يفضل مستمر. فهو إن لم يطع فهو يشعر بالدينونة، هو مش بيشعر بحاجة بسيطة يا جماعة، مش بيشعر بأنه غلطان، لا، مش بيشعر بأنه مقصر، لا، بيشعر بالدينونة. فهنا الوالدين هم الله، هنا القائد هو الله، هو الديان، هنا الزوج هو الله، هو الديان، لأن هي ما بتخضعش، وهو الإنسان اتربى في صغره على أن في دينونة جواه إذا لم يطع السلطة الأعلى في إساءة استخدام شديدة للمفاهيم الكتابية زي ما حد قال هنا وحنا بنتكلم على سلوى. وهو عادة ما يكون في هذه اللحظة في حالة صراع شديد مع أحاسيس الذنب والقلق الناجمين عن رغبته في التحرر وعن جهوده في هذا السبيل. يجدر بنا زي ما ابتدينا هذا الحديث بهشام شرابي إن إحنا نجمله وننهيه مرة أخرى مع هشام شرابي، يقول إيه؟ ولذلك فإن نظام الولاء، وخلوا بالكم من الكلمة اللي نستخدمها، نظام الولاء، لما يستخدم للسلطة الوالدية كلمة الولاء فهو مرة تانية بيقول إنه نفس الفكرة، إنه أن السلطة الأبوية أو الوالدية هنا كأنها هي الله المطالب الإنسان بالولاء. ليه؟ ولذلك فإن نظام الولاء يشل من فاعلية أي بنية يهيمن عليها. نظام الولاء يشل من فاعلية أي بنية يهيمن عليها، أي بنية، سواء الفرد أو المجموع، المجتمع، الكنيسة، الأسرة. إذا كان نظام الولاء هو المسيطر فإذا في شلل في هذه البنية. لذلك فإن نظام الولاء يشل من فعالية أي بنية يهيمن عليها، ذلك إن هذا النظام في وضعه الامتثال قبل الأصالة، لما النظام ده يحط الامتثال على حساب الأصالة والطاعة قبل الاستقلال الذاتي. فاكرين لما قلنا إنه الطاعة مهمة، لما قلت إن الطاعة مهمة، بس عشان الإنسان يستطيع أن يطيع لابد إنه يكون موجود، لابد إنه يكون فرد وله استقلال ذاتي ويختار أن يطيع أو إنه يكون عاصي ويتحمل نتيجة عصيانه. بس لما يكون مش موجود كلام فاضي ان احنا نتكلم عن الطاعة. فالنظام ده لما يحط الامتثال قبل الأصالة والطاعة قبل الاستقلال الذاتي يقضي على موهبة الإبداع وينمي فقط تلك القوة التي تساعد على الإبقاء عليه. بيغذي بس الفحم اللي يخليه مفضل مستمر. فنظام الولاء من شأنه ان هو يغذي استمرارية النظام الأبوي مش أكتر. قاعدة هامة نختم بها: من الثابت ان القمع والتحكم الزائد في التنشئة المبكرة من أهم العوامل التي تعمل على تعويق نمو الحدود الصحية. القمع والتحكم الزائد، من الثابت علميا أن القمع والتحكم الزائد في التنشئة المبكرة، قمع والتحكم الزائد في أي نظام اجتماعي، من أهم العوامل التي تعمل على تعويق نمو الحدود الصحية لدى الأفراد. يليها أو ينافسها الأهمية أو في درجة الشدة التعرض للإذاء والانتهاك سواء البدني أو الجنسي أو المعنوي، وده بنتكلم عنه في وقت في محاضرة مستقلة عن الإذاء، إذاء الطفل. فإذن القمع والتحكم والتعرض للإذاء والانتهاك سواء البدني أو الجنسي أو المعنوي من شأنه أن هو يعوق نمو الحدود الصحية.